نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية السابعة من سورة النساء. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، جاء في تفسيرها عن سعيد بن مسيئ عن سعيد بن جبير وقتادة رحمهما الله، قال: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا. كان المشركون في الجاهلية يجعلون المال للرجال الكبار، لأن يعني الرجل إذا توفي الذي يرث ماله هو يعني أبناؤه الكبار الذين هم رجال، أما إذا كان له أبناء أطفال صغار لا يأخذون شيئا، والبنات والزوجات وكل القرابة من النساء لا يأخذون شيئا. فهذا كان يعني حال أهل الجاهلية، فأنزل الله سبحانه هذه الآية الكريمة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إلى آخر الآية الكريمة. فبين الله سبحانه أن الرجال يعني لهم نصيب في التركة كما أن النساء لهن نصيب في التركة. ما مقدار هذا النصيب؟ سيأتي بيانه في الآيات التي بعد ذلك. أنزل الله سبحانه وتعالى بعدها آيات فيها توضيح يعني ما هو النصيب الذي يحوزه كل وارث، لكن هذه الآية يعني أولا نزلت عامة لتبين أن النساء لهن حق في الميراث ولهن حق في تركة الميت، وهذا يعني أيضا من ضمن يعني الأدلة الكثيرة على أن الإسلام أعطى المرأة حقها وكرمها أعظم تكريم، وأن المرأة يعني كانت في الجاهلية يعني تعامل معاملة ظالمة بدءا من ولادتها وكراهية البنات ووأد البنات، ثم بعد ذلك يعني لم يكن لها يعني حق لا في تملك ولا في إرث ولا كذا، يعني وجاء الإسلام وأزال ذلك كله ويعني أعطى المرأة حقها كاملا غير منقوص. ومما جاء أيضا في سبب نزول يعني الآية الكريمة عن جابر رضي الله عنه قال: أتت أم قجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة يعني من الصحابيات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي لبنتين وقد مات أبوهما وليس لهما شيء والمعنى يعني ليس لهما مال، يعني المال الذي تركه أبوهما سيأخذه يعني ابنه الكبير أو أبناؤه الكبار أو كذا، يعني أو الرجال الكبار يعني من ورثته، والبنات يعني لن يعطوا شيئا من التركة. فجاءت يعني تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يعني أن البنات لهن نصيب في الميراث. وأنزل الله تعالى يعني بعد ذلك آيتي الميراث. طيب، قوله تعالى: مما قل منه أو كسب، يعني النساء يعني لهن نصيب فيما ترك الوالدان، يعني هو ميراث البنت من أبيها أو من أمها، وفيما ترك الأقربون يعني كميراث الأخت مثلا من أخيها أو كذا. فالمرأة يعني ترث، وكذلك ميراث مثلا الأم من ابنها، فالمرأة يعني لها نصيب في الميراث سواء من والديها أو من قرابتها الآخرين كإخوتها وأخواتها و يعني أبنائها وبناتها وأحفادها، كل يعني هؤلاء جعل الله تعالى للمرأة يعني نصيبا في ميراث في الميراث منه. وقال سبحانه: مما قل منه أو كثر، يعني أيا كان الميراث قليلا أو كثيرا لابد من تقسيمه على الكيفية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، يعني لا يتهاون في توزيع الميراث وإعطاء كل ذي حق حقه بدعوى أن الميراث يعني أن هذا شيء يسير وكذا ومش مستاهل تقسيم وكذا، كما يعني يفعل بعض الناس يعني بدعاوى باطلة يعني يريدون بها الاستئثار على الميراث أو كذا، يقول لك شيء بسيط وكذا. فقال الله تعالى يعني مما قل منه أو كثر أيا كان الميراث، حتى لو مات الرجل ترك 10 دولار تقسم، إلا أن يتنازل صاحب الحق إذا أراد أن يتنازل عن نصيبه فله ذلك، لكن إذا لم يتنازل فهذا حقه، يعني لابد وأن يأخذه سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم يقول تعالى: نصيبا مفروضا، يعني هذا النصيب فرضه الله سبحانه وتعالى، فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى وأوجبها وأمر بالعمل. ثم يقول سبحانه: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، يعني إذا حضر قسمة الميراث ذوي القربى ممن ليس بوارث، لأنه ليس كل الأقارب يرثون. سيأتينا إن شاء الله يعني نبذة عن أحكام الميراث إن شاء الله من خلال تفسير الآيات الآتية، يعني في وهي آيات المواريث، وسنجد فيها أنه ليس كل الأقارب يرثون، هناك أقارب ليس لهم شيء من الميراث، مثل من؟ مثل الخال والخالة والعمة، يعني العمة ليس لها نصيب في الميراث، الإنسان توفي عمته لن تأخذ شيئا من الميراث، خاله لن يأخذ شيئا، خالته لن تأخذ شيئا، يعني أولاد الخال وأولاد الخالة، يعني أبناء الخال وبنات الخال وأبناء الخالة وبنات الخالة، كذلك الجد الذي هو أبو الأم، لا بالنسبة لأبناء الأخ يرثون، أبناء الأخ يرثون، لكن أبناء الأخت لا يرثون، ابن الأخ يرث لكن ابن الأخت لا يرث أيضا، من ضمن الذين لا يرثون أبناء الأخت. كذلك اللي هو الجد اللي هو أبو الأم، فهذا لا يرث، أبو الأم لا يرث. كذلك أولاد الابن الذي توفي في حياة أبيه، يعني الإنسان إذا توفي وترك يعني أبناء على قيد الحياة، وترك أبناء أحد أبنائه الذين توفوا في حياته، فأولاد الابن هؤلاء لا يرثون شيئا في وجود أبناء الميت، يعني أولاد ابن الميت لا يرثون شيئا في وجود أبناء الميت، إلا في قانون وضعي تم إحداثه في مصر اللي يسمى قانون الوصية الواجبة، جعلوا فيه يعني نصيبا لأولاد الابن المتوفى في حياة أبيه، وهذا قانون مخالف للشريعة ومناقض لإجماع العلماء. فمثلا هؤلاء من ضمن الأقارب الذين لا يرثون، فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه، وقد تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه تقسيم الميراث وفق ما شاء سبحانه وتعالى بما هو العدل والحكمة. فهنا ما حال هؤلاء الأقارب الذين لا يرثون، الذين ليس لهم نصيب في الميراث؟ طبعا سنعرف إن شاء الله بعد ذلك أن هناك إيه يعني الوارثون محصورون وما عدا هؤلاء فليسوا من الورثة. ثم بعد ذلك الورثة أنفسهم يعني أيضا لهم ترتيب معين وكذا، وإذا وجد بعضهم حرم الباقون وهكذا على حسب ترتيب يعني معين، سيأتي بإذن الله تعالى الإشارة إليه. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يأمر هنا أنه إذا حضر قسمة الميراث ذوي القربى يعني بعض هؤلاء الأقارب الذين ليس لهم نصيب في الميراث، الميت يعني توفي وبعدين جايين جاي خاله وخالته وكذا ويحسبون يعني ربما عندهم يعني أمل ولا حاجة أن يطلع لهم حاجة في الميراث ولا كذا، ولا جاي أبو أمه ولا كذا، فهؤلاء ليس لهم نصيب في الميراث. فإذا حضروا قسمة يوصي الله سبحانه وتعالى أن يعطوا شيئا يعني تطيبا لخواطرهم وكذا، يعطوا شيئا قليلا إذا حضروا قسمة الميراث يعني تطيبا لخواطرهم وكذا، حتى يعني لا يعني تنكسر نفوسهم وكذا يحضرون يعني المال يوزع بالآلاف ولا بالملايين ولا كذا أيا كان يعني حجم التركة ولا كذا، وهم يعني يخرجون كما أتوا يعني لا يأخذون شيئا. فإذا حضروا يأمر الله تعالى أن يعطوا شيئا ذوي القربى واليتامى والمساكين. أيضا إذا كان هناك يعني بعض اليتامى الذين حضروا قسمة الميراث ممن ليس لهم نصيب في التركة سواء من أقارب الميت أو من غير أقاربه، والمساكين أيضا بعض إذا حضر يعني بعض الفقراء حضروا أثناء تقسيم الميراث، ف يعني قال فليرضخ لهم من التركة نصيب. الرضخ هو العطاء غير الكثير، يعني فليعطوا إيه عطاء غير كثير من التركة. قال يعني كان ذلك واجبا في ابتداء الإسلام وقيل بأنه مستحب، ثم اختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قوله. يعني هذه الآية الكريمة فيها هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، قولان. ثم بعد ذلك يتفرع على هذين القولين سواء كان واجبا أو مستحبا، هل ما زال العمل به ساريا، هل لا يزال واجبا أو مستحبا إلى الآن، أو أنه كان واجبا أو مستحبا يعني في وقت معين ثم نسخ هذا الحكم ورفع، سيأتي توضيح هذا. نعم. يسألان هب أن الخال مثلا ولا ابن الأخت ولا يعني ابن ابني يعني متوفى في حياة أبيه ولا كذا، جاء يعني هو يطمع في نصيب معين يعني يظن أنه سيخرج يعني ثلث التركة ولا ربع التركة ولا كذا، وجاء واكتشف أنه ليس له شيء بالمرة، فيقول يعني إذا أعطي نصيبا قليلا سيسخطه كذا، خلاص احنا يعني نحن نعطيه وإن شاء قبله وإن شاء سخطه، إذا سخطه خلاص يعني نحن أدينا ما علينا وهو يعني لا يلومنا إلا نفسه يعني في هذه الحالة، إذا رفض أن يأخذه خلاص يرد في التركة مرة أخرى ويوزع على الورثة. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يعني كما ذكر أخونا للأسف يعني الشديد الآن يعني صار هناك أعراف فاسدة رجعت الميراث إلى ما كان عليه في أيام الجاهلية، خاصة مسألة يعني ظلم البنات وكذا، هذا موجود للأسف يعني في كثير من البلدان وكذا، خاصة التي يغلب عليها من طبع البداوة بعض القرى والأرياف وكذا، لا يزال عندهم هذه العادات الجاهلية أن البنات يعني العرف أنهن يتنازلن عن الميراث، وإذا لم تتنازل البنت عن ميراثها يعني كما ذكر أخونا تتهم يعني بأنها يعني فاجرة وطماعة وكذا وتطمع في مال غيرها وكذا، فهذا يعني عرف فاسد، والواجب على المسلمين يعني العمل لتغيير هذا العرف وكذا، ويعني في مثل هذه البلاد يعني تنبيه مثلا الأئمة والخطباء وكذا يعني لتحذير الناس من هذا الأمر، ويعني يبدأ مثلا بعض من يقتدى بهم وكذا يكونون قدوة يعني للآخرين ويسهلون يعني إعطاء البنات حقهم وهكذا، فهذه أعرف يعني باطلة، والبنت التي تتنازل يعني مكرها يعني هذه مكرها ولن يضيع حقها عند الله سبحانه وتعالى. طيب فذكرنا يعني أن من جهة يعني الاختلافات في هذا الموضوع، أن هل هذه الآية الأمر فيها على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وهل لا يزال العمل به يعني ساريا إلى الآن، أو أن هذا الحكم نسخ. قال: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي قائمة يعمل بها. وقال مجاهد ابن جبر وهو تلميذ ابن عباس وتلميذ ابن عمر، قال مجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وقال كذلك يعني مجموعة كبيرة من الصحابة والتابعين قالوا هذه الآية يعني واجبة وقائمة يعمل بها، لا يزال يعني يعمل بها وليست بمنسوخة. وهذا يعني قول ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومكحول وعطاء الزهري ويحيى بن يعمر، كل هؤلاء يعني من أعلام التابعين وكبار فقهاء التابعين قالوا هي واجبة. وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: ولي عبيدة وصية، عبيدة اللي هو عبيدة السلماني، عبيدة السلماني أحد يعني أيضا علماء التابعين الكبار، ولي وصية فأمر بشاة فذبحت، فأمر بشاة فذبحت، يعني المقصود ولي يعني توزيع تركة أو تقسيم تركة أو كذا، فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية، فأطعم أصحاب هذه الآية يعني لعل التركة كانت من الغنم أو كذا، يعني أمر بشاة فذبحت من ضمن التركة وأطعم أصحاب هذه الآية الأقارب الذين لا يرثون واليتامى والمساكين وكذا، وزع عليهم يعني من هذه الشاة. وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي، يعني لولا هذه الآية لكان هذه الشاة كانت من ضمن التركة ووزعت يعني من ضمن التركة. وكذلك أيضا يعني روى الإمام مالك رحمه الله عن الزهري، عن محمد بن شهاب الزهري أحد علماء التابعين أيضا الكبار، يعني عن أن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير أعطي من مال مصعب حين قسم ماله وقال الزهري وهي محكمة. محمد بن شهاب الزهري روى أن عروة بن الزبير بن العوام أعطي من مال مصعب ابن الزبير حين قسم ماله. طبعا هنا عروة ابن الزبير هو أخو مصعب ابن الزبير، وبعدين الأخ يعني لا يستحق شيئا في الميراث إذا كان للميت ابن، يعني أخو الميت لا يأخذ شيئا إذا كان له ابن، يعني لأن الرجل توفي وترك ابنه وأخاه، هنا الابن يأخذ المال كله والأخ لا يأخذ شيئا. في هذه الحال ابن يحجب الأخ، يعني يحرمه من الميراث، ابن المتوفى يحرم أخاه من الميراث. فهنا مصعب كان له أبناء، فبالتالي أبناؤه أخذوا ميراثه، وعروة ابن الزبير أخو مصعب ليس له شيء من الميراث لأن ميراث مصعب أخذه أبناؤه، ومع ذلك أعطي من ماله شيئا لأنه من باب وإذا حضر القسمة أولو القربى. فقال محمد بن شهاب الزهري وهي محكمة، يعني الآية ليست بمنسوخة بل يعني هي معمول به. فإذا هذه يعني أقوال طائفة كبيرة من السلف قالوا يعني هذه الآية واجبة، بعضهم يعني أطلق يعني قال واجبة وأطلق، وبعضها قال يعني واجبة بشرط يعني طيب أنفس الورثة وكذا، الذين اشترطوا طيب الأنفس كأنها يعني صارت في معنى المستحب يعني ما دام اشترطوا طيب الأنفس، لكن منهم من قال هي واجبة سواء طابت أنفسهم أو لم تطب أنفسهم، يعني يجب أن يخرج شيء من التركة لكن بدون تحديد ليس محددا أي شيء، يعني هنا طيب الأنفس في هذه الحالة يكون في تحديد المقدار، يعني في تحديد المقدار، يعني هي واجبة الذين قالوا هي واجبة يكون يعني هي واجبة، ويعني سواء شاء الورثة أو أم أبوا يجب أن يعطى الذين حضروا قسمة الميراث من المساكين واليتامى، ويعني يعني القرابة من غير الله يجب أن يعطوا شيء، لكن ما مقدار هذا الشيء وما تطيب به أنفسهم، هذا يرجع إلى كرمهم يعني وحسب ما تجود أنفسهم، سواء يعني سمحوا لهم بواحد في المية أو واحد في الألف ولا واحد، حسب يعني ما تطيب أنفسهم فيعطى هؤلاء يعني من هذا النصيب. وهؤلاء السلف يعني من الصحابة والتابعين الذين ذكرنا أسماءهم قالوا هي محكمة، هذه الآية محكمة يعني غير منسوخة، لم تنسخ ولا يزال يعني العمل بها إلى يوم القيامة. طيب هناك يعني رأي آخر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية الكريمة إنما هي أمر يعني لصاحب المال أن يوصي لقرابته من غير الورثة ولليتامى والمساكين قبل أن يموت، يعني هذا أمر لصاحب المال أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون، وأن يوصي لبعض اليتامى والمساكين إذا يعني كان على قيد الحياة، يعني يوصي لهؤلاء أن يعطوا شيئا من تركته، فإذا أوصى عمل بهذه الوصية ونفذت وأعطي هؤلاء، وإذا لم يوصي خلاص فإذا سقط حق هؤلاء، حتى إذا حضروا قسمة الميراث ولم يكن المتوفى قد أوصى لهم في حياته فلا يأخذون شيئا. فهذا الرأي يعني روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الأول يعني هو الأشهر عنه، الأول هو الأشهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية ليست في الوصية وإنما هي في قسمة الميراث، وهذا كذلك هو ظاهر الآية الكريمة، وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى، إذا حضر القسمة قسمة الميراث. وهذه الرواية يعني فيها أن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنها حية. يعني هنا إيه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه، وهو ميراث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في أثناء حياة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. قال لهم يعني أولاد عبد الله بن يعني قال له أسماء بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد، قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. فلما وزع عبد الله بن عبد الرحمن ميراث أبيه لم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه شيئا من ميراث أبيه. قال وتلا وإذا حضر القسمة أولو القربى، وكأن عائشة رضي الله عنها حية، يعني كأنها أقرت ذلك يعني ولم تنكره. قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق واحد برضو من قرابتهم وهو من فقهاء التابعين، قال فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما أصاب ليس ذلك له، يعني قال لم يصب في هذا ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية. هذا الرواية التي تروى عن ابن عباس أن هذا في الوصية، إنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي له، يعني أن هذا أمر للإنسان يعني إذا كان له قرابة لا يرثون وكذا فعليه أن يوصي لهم، وإذا أوصى يعطون حين قسمة الميراث، أما إذا لم يوصي فلا يعطون شيء. لكن كما ذكرنا الرواية الأولى هي الأشهر عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أيضا، كما سمعنا عائشة وأبو موسى وابن مسعود وكثير يعني من السلف. القول الثالث يعني في هذا الموضوع أن هذه الآية منسوخة بالكلية، أن هذا الأمر يعني كان في أول الإسلام، وأن هذه الآية يعني نسخت من مرة، وهذا أيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية يعني كانت منسوخة، وروي عن سعيد بن المسيب وعن الضحاك ومقاتل وربيعة ابن أبي عبد الرحمن طائفة أيضا من السلف قالوا هذه الآية منسوخة، يعني نسخة يعني وجوب العمل بها، نسخ العمل بها، وأن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ العمل بها. قال وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم، هذا الذي اختاره الأئمة الأربعة وأصحابهم اختاروا أن هذه الآية منسوخة وأنه يعني خلاص يعني رفع العمل بها. وما الذي نسخها؟ قالوا نسختها المواريث، نسختها المواريث، آيات المواريث يعني جاءت وحددت نصيب كل وارث، فالذي ليس له نصيب يعني لا يستحق شيئا من المواريث. فعلى كل حال يعني الأولى في هذه الحالة أن نقول أنه يعني يبقى يعني الندب على سبيل الندب والاستحباب، أن تطيب أنفس الورثة يعني بإعطاء هؤلاء إذا حضروا أن يعطوا شيئا، إذا طابت يعني أنفس الورثة أن يعطوهم، فليكن هذا يعني أفضل وأحوط. وأما إذا لم يحصل يعني إذا لم تطب أنفس الورثة ولم يرغبوا أن يعطوا هؤلاء شيئا، فيعني لا يجبرون على هذا، ويتم توزيع الميراث على الكيفية التي بينها الله تعالى في آيات المواريث. طيب نأتي بعد ذلك إلى قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، كثير رحمه الله يعني أطل في تفسير الآية الكريمة بما ذكرنا يعني خلاصته، ثم بعد ذلك يعني هنا أيضا وضح يعني مسألة يعني إعطاء هؤلاء القرابة من الذين لا يرثون واليتامى وكذا، فأنفسهم يعني تتوق إلى شيء من إذا رأوا يعني قسمة مال جزيل، وبين يعني الحكمة في إعطاء هؤلاء أنهم يعني إذا حضروا ورأوا قسمة مال جزيل، مال يعني كثير وكذا يقسم، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط، يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، يعني أن يكون هذا إرشاد، يعني لأن هذا من باب الصدقة ومن باب الإحسان يعني ومن أعمال البر، كما قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وذم الذين ينقلون المال خفية، يعني أيضا يعني يرشد يعني إلى إعطاء هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة. يعني لو أن يعني أصحاب الميراث وكذا قسموا الميراث يعني في السر وخفية وكذا، وحرصوا على ألا يحضر أحد من غير المستحقين وألا يحضر مسكين وكذا، فإن هذا يعني شيء مذموم، لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني أخبر عن أصحاب الجنة أصحاب البستان في سورة القلم: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي بليلة يعني قبل طلوع الصبح يعني. وقال تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فبين أن هذا سبب لحرمان البركة، لحرمان يعني بركة هذا المال وكذا، إذا يعني حرص أهل الميراث على ألا يعطوا أحدا يعني خارج الورثة أي شيء من المال وكذا، ومنعوا حضور أي شخص يعني من الأقارب الذين لا يرثون أو من المساكين أو كذا حتى لا يعطوهم شيئا، لأن هذا يعني شيء مذموم ويعني قد يكون سببا في ضياع بركة هذا المال. الخلاصة يعني أن هذا الأمر يعني يبقى على سبيل يعني الإرشاد والحث يعني حث الأقارب الذين يرثون على أن يتصدقوا بشيء من المال، على من حضر القسمة وتاقت نفسه إلى شيء من المال أن يعطى يعني شيئا جبرا يعني بخاطره، ويكون هذا صدقة وإحسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية بعدها: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يحضره الموت، فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة، يعني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني إذا كان إنسان يحضره الموت ويوصي بوصية فيها إضرار بورثته، فعلى الذين سمعوا هذا وحضروا أن يرشدوا هذا الموصي، أن يرشدوا هذا الموصي وأن يقولوا له قولا سديدا وينصحوه ويوجهوه إلى يعني إحسان الوصية وأن لا يجور فيها وأن يوصي بما فيه العدل. قال: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعوده قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني ذو مال كثير، إني ذو مال أو إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه. يعني كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرضى وخشي أن يتوفى منه، لكنه لم يتوفى من هذا المرض يعني، وعاش بعد ذلك ويعني قام بفتوحات يعني في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكذا كما يعني هو معلوم. فسعد رضي الله عنه لما مرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يموت في مرضه هذا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ هنا إيه؟ يعني هذا الحديث فيه دلالة على التفسير الذي فسره ابن عباس، معنى الآية أن الرجل يعني يكون إيه يحتضر ويريد أن يوصي بوصية فيها إضرار بورثته، فعلى من حضره أن ينصحه وأن يقول له قولا سديدا ويرشده إلى يعني ألا يوصي بما يضره بورثته. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إيه؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بثلثي ماله، يعني ثلثي ماله يكون صدقة على الفقراء، وذلك لأنه لم يكن له في ذلك الوقت إلا بنت فقط، يعني ليس له ورثة إلا بنت واحدة، فقال يعني وكان قد ترك مالا كثيرا، فقال هذا مال كثير وليس لي إلا بنت واحدة فيكفيها يعني ثلث المال وأتصدق بالثلثين وأوصي به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما كانت هذه الوصية فيها إضرار بورثته وهي هذه البنت، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه الخير وهو ألا يزيد في الوصية عن الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. معنى يتكففون الناس يعني يسألون الناس بأكفهم، يعني يمدون أكفهم إلى الناس. من يتكففون الناس يعني يمدون أكفهم إلى الناس، يسألون هذا ويسألون هذا. والحديث يعني رواه البخاري ومسلم. فهنا يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أمر يعني أمر إيجاب يعني ألا تزيد الوصية عن ثلث التلك. ولهذا فإن الإنسان إذا أوصى بزيادة على الثلث وله ورثة، يعني كان له ورثة وأوصى بزيادة على الثلث، فهذه الوصية تعتبر يعني باطلة فيما زاد على الثلث، لا ينفذ من الوصية إلا في حدود ثلث المال فقط. ولهذا فإن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كل تركته عبارة عن ستة أعبد، ستة من العبيد، كل ممتلكات الرجل ستة من العبيد. الرجل لما حضرته الوفاة أوصى أن يكون هؤلاء العبيد أحرارا، إذا مات في هذا المرض فيكون هؤلاء العبيد كلهم أحرارا. ففي هذه الحالة طبعا يعني كأنه أوصى بالتصدق بماله كله والآن له ورثة. فلما توفي الرجل أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء العبيد، أجرى قرعة بينهم فأعتق اثنين واسترق أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبين الوصية لا تكون إلا في حدود الثلث، والرجل أوصى بماله كله وله ورث، الورث لهم حق في هؤلاء العبيد، يعني هم يعني مال كان يملكون بالمال ويباعون وكذا، ورثته يحتاجون إلى قيمة هؤلاء العبيد يعني يبيعونهم وينتفعون بثمنهم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتق اثنين وأخرجهما بالقرعة حتى لا يكون يعني قد ظلم أحدا أو كذا، إذا اختار أحدا دون الباقين فأجرى قرعة بينهم، والذين خرج سهمهم في القرعة يعني اعتقى، وذلك لأن اثنين من الستة هما الثلث. واسترق النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ووزعهم على ورثة المتوفى. طيب، قال وفي الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا في صحيح مسلم، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير في صحيح مسلم. ولهذا فإن يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن الوصية لا تزيد عن الخمس، يعني كانوا يستحبون ألا تزيد الوصية عن الخمس، وجاء عن كثير من الصحابة والتابعين أنهم تتابعوا على أن تكون الوصية في حدود الخمس فقط كمان، حتى ليس الربع، الربع يعني أكثر من الخمس، فكانوا يستحبون الوصية يعني لا تزيد عن الخمس، وإن زادت فلا تزيد عن الربع وكذا، لأن الثلث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجازه مع إيه؟ مع كراهية له، يعني قال الثلث والثلث كثير، يعني الذي يريد أن يوصي يعني حتى الثلث يعني كثير، فهو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينقص عن الثلث. وجاء يعني عن العلاء بن زياد عن أبيه يعني هو أيضا من علماء التابعين وكذا، أنه يعني أمره أن يسأل يعني مجموعة من علماء التابعين والصحابة وكذا، فما تتابعوا عليه ولينظر يعني ماذا يتتابعون عليه في يعني القدر الذي يستحبونه في الوصية، فتتابعوا على الخمس، كل يعني كل عالم يسأله يقول يعني ما رأيك يعني في الوصية ينبغي أن تكون في حدود كم، فكلهم إن تتابعوا على الخمس. وثبت يعني عن بعض الصحابة أنهم لما أوصوا أوصوا بالخمس فقط، فعلى أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فينبغي أن يعني الوصية لا تزيد عن الثلث، الثلث هذا يعني هو الحد الأقصى المسموح به، يعني الحد الأقصى المسموح به، ويفضل أن الإنسان لا يصل إلى هذا الحد. هذا طبعا كله يعني إذا كان يعني أصلا مبدأ الوصية إنما تستحب إذا كان للإنسان مال كثير، وأما إذا لم يترك الإنسان إلا مالا قليلا فهنا الأفضل في حقه ألا يوصي بشيء، ألا يوصي بشيء يعني الوصية للتبرع بالمال بعد وفاته، فألا يوصي يعني على جهة التبرع بشيء من المال بعد وفاته، وأن يترك المال لورثته، يترك المال لورثته، وألا يوصي يعني للغرباء يعني أو للفقراء أو كذا بشيء من التركة إذا كانت التركة قليلة. فمن جهة يعني هل يستحب الإنسان أن يوصي بتبرع بشيء من المال بعد وفاته؟ هنا نقول إذا كان المال كثيرا ينبغي أن يوصي، وأن تكون الوصية في حدود الخمس، وأقصى شيء يعني يباح هو الثلث. وأما إذا ترك مالا قليلا فالأفضل أن يتركه لورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالا يتكففون. طيب، قال الفقهاء، يقول ابن كثير رحمه الله قال الفقهاء إن كان ورثة الميت أغنياء، لو كان ورثة الميت أغنياء يعني لهم مال آخر غير تركة المتوفى، هم لهم يعني مصادر أخرى للأموال وكذا، استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص عنه. هذا يعني قول بعض الفقهاء، يعني جماعة من الفقهاء قالوا إذا كان الورثة أغنياء يعني إنسان مثلا ترك يعني ورثته أولاده وكذا، وكان أولاده يعني كبارا وكانوا لهم تجارة ولهم أموال وكذا، فهنا يعني له أن يستوفي الثلث في الوصية. أما إذا كان ورثته فقراء يعني محتاجون إلى هذا المال الذي سيرثونه من المتوفى، فهنا يستحب له أن ينقص عن الثلث. طيب، هذا طبعا في الوصية اللي هي بمعنى التبرع بالمال بعد الموت، يعني الأمر بالتبرع بشيء من ماله بعد الموت. وفي حالة إذا كان الإنسان ليس له ورثة، يعني ليس له أقارب مسلمون مثلا، قد يكون الإنسان كل قرابته من الكفار، ليس له أي قريب مسلم يرثه، ففي هذه الحالة له أن يوصي بكل ماله، في هذه الحالة له أن يوصي بكل ماله ما دام ليس له أحد يرثه، فهنا له أن يوصي بكل ماله. طيب، فهذا هو القول الأول في تفسير الآية الكريمة. هنا قول آخر: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. القول الثاني قيل المراد: فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، الذين إذا تركوا ذرية ضعفاء وهم يخافون عليهم، فليتقوا الله، يعني فليتقوا الله في أموال هؤلاء اليتامى ولا يأكلوا منها شيئا. هذا القول الثاني في تفسير الآية. القول الأول فليتقوا الله، يعني أن الأمر هنا للذين يحضرون المحتضر وهو يوصي، فإذا سمعوه يوصي بشيء فيه ضرر على ورثته فليتقوا الله، يعني وليأمره بأن يوصي وصية ليس فيها إضرار ورثته. القول الثاني هنا إيه؟ فليتقوا الله، أن الأمر للذين يتولون الإشراف على أموال اليتامى، فليتقوا الله في هذه الأموال ولا يأكلوا منها شيئا. وهذا أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن كثير: وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلم، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم. يكون معنى الآية على هذا التفسير الثاني أن الله سبحانه وتعالى يأمر الذين يتولون الإشراف على أموال اليتامى، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: يعني أنت أيها الذي تلي مال اليتامى، هل يعني عامل هؤلاء اليتامى كما تحب أن يعامل الناس أولادك من بعدك؟ إذا كان لك أولاد وأنت تخاف عليهم من بعدك أن يأكل الناس أموالهم، فاتق الله في أموال اليتامى الذين تتولى يعني التصرف في أموالهم، اتق الله في هذه الأموال وعامل هؤلاء اليتامى بما تحب أن يعامل به أولادك من بعدك. فهذا تفسير الآية على هذا التفسير الثاني. ثم أعلمهم الله سبحانه وتعالى أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه النار. قال الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. ولهذا فإن أكل مال اليتيم والعياذ بالله تعالى من السبع الموبقات، أكبر السبع كبائر، سبع أكبر يعني سبع كبائر والعياذ بالله تعالى، واحدة منها أكل مال اليتيم والعياذ بالله تعالى، هذه من السبع الموبقات يعني المهلكات التي تهلك صاحبها والعياذ بالله تعالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ ما هن السبع الموبقات؟ قال: الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق يعني اللي هي قتل المرتد وقتل القاتل قصاصا وهكذا، يعني إلا بالحق يعني إلا قتل من أمر الله بقتله، لكن ما عدا ذلك لا يقتل نفسا إلا التي يعني أباح الله قتلها. وأكل الربا هو الرابع، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعني اتهامهن بالزنا والعياذ بالله. هذه السبع الموبقات، فمنها كما سمعنا أكل مال اليتيم. طيب آكل مال اليتيم والعياذ بالله تعالى متوعد أيضا في البرزخ بعذاب أليم والعياذ بالله تعالى، يعني عذاب البرزخ، ومتوعد كذلك يعني بقبح الصورة التي سيبعث عليها يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، تدل على ما ينتظره من العذاب الأليم. فروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت ليلة أسري بك. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج مر صلى الله عليه وسلم بأناس يعذبون عذاب البرزخ، والعذاب الفترة التي بين وفاتهم إلى أن تقوم الساعة، المؤمن ينعم والكافر والفاسق يعني يعذب. فقالوا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا، يعني وكان من ضمن هؤلاء الأصناف، قال انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، رجال كل رجل له مشفران كمشفري البعير، يعني فمه والعياذ بالله تعالى شفتاه مثل ايه مشفري البعير، يعني مثل فم البعير، يعني فم كبير يعني والعياذ بالله تعالى. اللحيان هما اللحيان هما الفكان، يعني فالمقصود هناك كان رجال يفكون فك احدهم ويباعدون يعني بين الفكين بحيث يفتحون يعني فمه والعياذ بالله تعالى على يعني على مصراعيه، ثم يجاء بصخرة من نار والعياذ بالله تعالى فتقذف فيه والعياذ بالله تعالى، يعني رجال من الملائكة مكلفون بتعذيب هؤلاء، فيفتحون فمه هذا الذي يشبه يعني فم البعير، يفتحونه ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف فيه حتى تخرج من أسفله والعياذ بالله تعالى، يمر صخرة من النار والعياذ بالله تسري في بدنه حتى تخرج من أسفله والعياذ بالله تعالى، ولهم جؤار وصراخ، ولهم جؤار وصراخ والعياذ بالله تعالى، سيكون من ألم هذا النار الذي يبتلعونه والعياذ بالله تعالى. قال قلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والعياذ بالله تعالى. وقال السدي يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه يعني بأكل مال اليتيم والعياذ بالله تعالى. ونحو هذا أيضا جاء عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال ألم ترى أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله تعالى. يعني كما مر بنا من قبل أن الناس في أرض المحشر يوم القيامة كل إنسان يبعث على صورة تبين يعني الحالة التي كان عليها في الدنيا والعمل الذي كان يتميز به في الدنيا، سواء في جانب الخير أو في جانب الشر. مر بنا النماذج كثيرة من قبل، يعني المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني طول العنق مقصود بطول القامة، يعني يكون أطول الناس يوم القيامة يعرف أنهم مؤذنين، والشهيد يوم القيامة جرحه يسيل دما يسعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والذي مات محرما يبعث يوم القيامة ملبيا. كل هذا في أرض المحشر قبل الحساب وقبل أي شيء، أول ما يبعث من قبره يبعث على كيفية، يعني بحيث الذين يرونه في المحشر يعرفون تصنيف الناس، أن هذا كان هذا كان حاج وهذا كان مؤذن وهذا كان كذا وهذا كان شهيد وهذا كان كذا، فيعرفون هؤلاء يعني بما هم عليه من السيمة، وحامل القرآن يعني يلبس تاج الوقار يعني يلبس تاجا يعني يوم القيامة يقال له تاج الوقار وكذا من ياقوت وكذا كما جاء يعني في الحديث. وهكذا يعني في كل أصحاب كل عمل صالح يعني معين كانوا يعني متميزين به في الدنيا يبعثون على صورة بإذن الله تعالى تدل على ما كانوا عليه من الخير. وفي المقابل والعياذ بالله تعالى أكل الربا يبعث إلى قبره كالمصروع يتخبط ويتلوى ويطيح في الأرض وكذا كحال المصروع الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يقومون يعني من قبورهم إلا كحال المصروع الذي يريد أن يقوم ويسمع. ومثلا الغادر ينصب له لواء عند فته يوم القيامة والعياذ بالله تعالى يعني عند محل الستر منه والعياذ بالله عند دبره وكذا ينصب له لواء يعني راية كذا والعياذ بالله يعني كبيرة مرفوعة تنصب للغادر والعياذ بالله تعالى. الغادر يعني أن الغدر هذا في نوع من التكتم وكذا ويعني يخدع الناس ويوهمهم بشيء وهو يدبر شيء في يعني في الباطن وكذا فيشهر يوم القيامة بالفضيحة والعياذ بالله تعالى يعني وكان يحاول في الدنيا يتكتم يعني ويخدع الناس يظهر لهم شيئا ويكتمهم شيئا آخر فتكون فضيحته والعياذ بالله تعالى على الملأ بهذه العلامة. والمتكبرون يبعثون كأمثال النمل يطأهم الناس بأقدامهم وهكذا. فمن ضمن يعني الصور التي يبعث عليها الناس يوم القيامة صورة إيه؟ آكل مال اليتيم يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فمه وأنفه وعينيه وسمعه ومسامعه يعني وأذنيه والعياذ بالله تعالى يعني يمشي يوم القيامة وفي لهب من النار طالع من فمه ومن عينيه ومن أنفه ومن يعني آذانه والعياذ بالله تعالى بحيث يعني كل من رآه يعلم أن هذا كان كان يأكل مال اليتيم في الدنيا والعياذ بالله تعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم أي أوصيكم باجتناب مالهم. أحرج يعني أضيق وأحرم يعني ظلمهم وأحرم التعدي على مال هؤلاء. فيقول صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين أحرج يعني أجعل الحرج على من تعدى على مال المرأة أو مال اليتيم استغل ضعف المرأة فأكل مالها أو استغل ضعف اليتيم فأكل مالها يعني كما يفعل هؤلاء الذين يعني يجبرون المرأة على التنازل عن نصيبها في الميراث أو كذا أو مثلا بعض الآباء الذين يأكلون مهر البنت مثلا أو كذا المهر حق للبنت يجي الأب يأخذ المهر من نفسه ولا يعطي البنت شيئا وهكذا. وبعض الأزواج يستولي على راتب زوجته أو كذا تكون زوجته مثلا تعمل لها راتب وكذا ويستولي زوجها على مالها وهكذا أمثلة كثيرة يعني على ظلم النساء واستغلال يعني ضعف بعض النساء وكذا في أكل أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أحرج مال الضعيفين يعني أجعل الحرج والإثم يعني على من أكل مال المرأة أو مال اليتيم. قال وتقدم في تفسير سورة البقرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة التي معنى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم نزلت هذه الآية الكريمة خوفا شديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. راح كل صحابي كان عنده أيتام يربيهم أو كذا فراح عزل أموالهم عزلا تاما عن أموالهم وجعل خلاص هذه أموالهم لهم ميزانية وحدهم وحساب وحدهم لا يخلط أي شيء يعني من أموال اليتيم بماله. وبعدين يشتري لهم من مالهم يعني طعامهم ويتولى الإنفاق على الأيتام من مالهم وكذا فيشتري لهم طعام من مالهم ويحبس لهم طعام يأكلون منه ما يأكلون والمتبقي يظل يحبسه حتى يفسد ولا يأكل منه شيء يعني يتوه اليتيم أكل مثلا جزءا من الطعام والباقي يظل يحبسه له حتى يفسد الطعام ويلقيه وبقية مثلا أهل البيت بحاجة إلى هذا الطعام وهو سيفسد ويلقى، ومع ذلك إيه؟ لا يقربونه خوفا من إيه؟ من الآية الكريمة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، في آية البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يعني إذا خلطت مال اليتيم بمالك بقصد إصلاح مال اليتيم وتنمية مال اليتيم ويعني صيانته حتى يعني لا يفسد شيء منه وتعوضه عن أي شيء أخذته بما هو أكثر وأحسن وأنفع له، فما دام يعني القصد الإصلاح فلا بأس في هذا الحال: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله سبحانه وتعالى يعلم الذي يعني يخلط مال اليتيم بماله بقصد الإصلاح لليتيم ونفع اليتيم ويعني صيانة ماله، من الله تعالى يعلم هذا المصلح من المفسد يعني الذي يخلط مال اليتيم بماله بقصد أن يستولي على مال اليتيم وأن يأكله. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. يعني مثلا يجعل مثلا ميزانية من ماله وميزانية من مال اليتيم مثلا يحطها على بعض ويشتري طعام ويأكل كل أهل البيت منه وكذا، ويكون هذا أصلح لليتيم وكذا. مثلا كان يعني طبعا نتكلمنا عن أصل ولي اليتيم، كان يعني غنيا فليستعفف يعني لينفق على اليتيم مجانا، لكن إذا كان ولي اليتيم يعني فقيرا فله أن يأخذ من ماله بالمعروف. ففي هذه الحالة يعني إذا أخذ من ماله مثلا شيئا يسيرا وخلطه بشيء من مال يعني ولي اليتيم وكذا، وصار يشتري من المالين معا يعني طعاما للبيت كله وكذا، بما فيه يعني في النهاية توفير لليتيم وإصلاح لماله وفي مصلحة لليتيم، فإن كان يعني فيه أن هذا أصلح لليتيم فلا بأس في هذه الحالة. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، وبإذن الله تعالى الدرس القادم تكون آيات المواريث بإذن الله تعالى. تفضل. المحصنات الغافلات المؤمنات المقصود بهن العفيفات، المقصود بهن العفيفات. يعني الإنسان لو اتهم امرأة يعني مشهورة بالزنا أو الفجور أو كذا والعياذ بالله تعالى، وتجاهد بفسق وفجور وكذا، هذه لا غيبة لها إذا كان يعني مشهورة بالزنا وكذا وبالفجور يعني وسبق مثلا أن شهد عليها به أو كذا، فهذا يعني لا يحد، يعني هذا لا يحد ولا يعتبر يعني قذف. وإنما القذف إنما هو لامرأة عفيفة يعني معروفة بالعفة ويعني ما شهد عليها هذا الأمر من قبل وكذا، هذا الذي يغنيها يكون قاذفا وقد اقترف كبيرة من كبائر. معنى الغافلات يعني لا يدرين بما يتهمن به، تكون المرأة يعني آخر من يفاجأ، يعني تفاجأ المرأة بأنها تهم بشيء يعني آخر ما كان يخطر على بالها أن تتهم به. الحديث عنده الجاريتان تغنيان بغناء المعاذ. نعم. أنا أخونا يسأل يعني عن بعض الذين يعني يبيحون سماع الأغاني والمعازف وكذا، ويستدلون على هذا بحديث يعني في صحيح مسلم وغيره في قصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عيد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان، وعندها جاريتان تغنيان، قالت: وليستا بمغنيتين، يعني ليستا مختلفات الغناء ولا كذا، وإنما يعني جواري يعني بنات صغار جاريتان، هنا الجارية بمعنى البنت الصغيرة يعني، فعندها يعني بنتان صغيرتان يعني صديقاتها وكذا، تغنياني بغناء بعاث. بغناء بعاث، ما هي بعاث أو ما هو بعاث؟ بعاث هذا حرب يعني كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج، حرب في الجاهلية كانت بين الأوس والخزرج، وكان إيه كل فريق يعني له إيه يعني أشعار وكذا في الفخر، يعني الأوس لهم أشعار يفتخرون يعني بمجدهم وكذا ومحاسن أخلاقهم وكذا، والأنصار لهم والخزرج لهم أيضا أشعار من هذا القبيل، وأشعار في التحميث على القتال وكذا، يعني معانيها كلها من هذا الباب يعني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وكان هذا في يوم عيد يعني بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد وكذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واضطجع يعني تسجى بثوبه أو تغطى بثوبه صلى الله عليه وسلم. فبعد قليل يعني دخل إيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فزجر إيه دخل والجاريتان تغنيان، فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني زجر عائشة رضي الله عنها وقال يعني مزمار الشيطان يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني الغطاء وكذا، وقال يعني دعهما يا أبا بكر، قال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام، وهذا عيدنا أهل الإسلام، يعني لا بأس يعني إيه بالفرح وإظهار السرور وكذا في يوم العيد، هذا عيدنا أهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سمح يعني للبنات يعني بمواصلة الغناء وكذا في يوم العيد. طبعا بعض الناس يعني تلبيسا وكذا يستدلون بهذا الحديث على إباحة الأغاني التي تغني فيها يعني النساء وكذا، بأغاني في الحب والغرام وكذا ومصحوبة بالمعازف وكذا. طبعا يعني إنزال الحديث يعني أو استدلال به في غير ما جاء لأجله. فطبعا الأصل أننا نجمع بين النصوص، وهناك يعني أحاديث أخرى كثيرة في تحريم المعازف، في تحريم المعازف آلات العزف والله، والحديث ليس فيه أن هذا الغناء كان بمعازف، ليس فيه معازف أبدا، لأن يعني جاريتان تغني يعني زي الأناشيد يعني لطفلتان صغيرتان وتنشدان بعض الأناشيد. فأولا يعني المنشد يعني كانت يعني طفلتان صغيرتان، والموضوع الأبيات التي تقال كلها يعني أشياء لا هي تحرض على الفحش ولا على الفجور ولا كذا، يعني إنما إيه تفاخر ببعض مكارم الأخلاق ويعني حث على الشجاعة وعلى الإقدام وعلى كذا، يعني فيها معاني طيبة وكذا، وكانت مناسبة صار يعني مناسبة يوم عيد وكذا، فتسامح النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذن الحديث يعني لا يدل على ما ذهب إليه، وإنما الحديث يعني غايته أنه يدل على أنه يعني لا بأس إذا كان أطفال صغار أو مثلا رجل يغني يعني ينشد مثلا في أمام رجال أو كذا بأنشيد يعني حماسية أو كذا بدون أن يكون معها يعني آلات لهو أو كذا، أو مثلا امرأة وسط نساء وكذا مثلا في مناسبة سارة أو كذا في عرس أو عيد أو كذا، وتقول يعني كلاما مباحا، كلاما مباحا وليس فيه استعمال يعني آلات معازف، إلا الدف يعني سمح به بالنساء، الدف يعني سمح به بالنساء وهكذا. فالمقصود أن هذا يعني هو الذي ورد في الحديث والذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعازف فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يستحلن قوم من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف، يعني سيأتي زمان يعني يستحل فيه أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى يستحل معناه أن هذه الأشياء حرام، هم يستحلونها يعني يعتقدون حل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويدل على التحريم اقتران ما اقترن بالمعازف، يعني قال الحر وهو الزنا، الحر هو الفرج الحرام، فيستحلون الحرى يعني يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف. فإذا المعازف مثلها مثل الزنا ومثل لبس الحرير للرجال ومثل شرب الخمر، هي من المحرمات، وسيأتي ناس يستحلونها والعياذ بالله تعالى. وكذلك يعني في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو والله الغناء، هو والله الغناء، هو والله الغناء. وقال ابن عباس في تفسير نفس الآية، قال: هو الرجل يشتري القيمة تغنيه ليلا ونهارا وكذا المغنية. عبدة النار يعني، هؤلاء كانوا الفرس يعني أهل يعني بلاد فارس، كانت بلاد فارس يعني تشمل العراق وإيران وأجزاء كبيرة يعني من الجمهوريات يعني اللي هي تعرف الجمهوريات الإسلامية يعني التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي سابقا، أجزاء كبيرة يعني من هذه المنطقة كلها كانت يعني دولة عظيمة يقال لها يعني بلاد فارس وكذا، وكان لها حضارة يعني استمرت آلاف السنين، كان لها حضارة يعني استمرت آلاف السنين يمكن نحو 7000 سنة أو كذا، وكانوا في يعني عز مجدهم وكذا يعني في زمن يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني القضاء على دولتهم على يد المسلمين يعني في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، قضي على دولتهم قضاء تم إلى يعني يوم القيامة إن شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يهلك كسرى ولا كسرى بعده، قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، أو كما قال يعني صلى الله عليه وسلم. فبينما الروم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الروم باقون إلى أن تقوم الساعة، يعني قال الروم ذات القرون، كلما هلك منها قرن نبت قرن آخر حتى يعني يقاتل يعني آخرهم يعني المسلمون وكذا في آخر الزمان، أو يعني كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالروم يعني يعني بصفة عامة النصارى يعني دولة النصارى في يعني أوروبا وأمريكا وكذا. نعم الروم هو ذو الأصفر. فالفرس يعني كانوا يعبدون النار، كانوا مجوسا يعبدون النار، وبالقضاء على دولتهم بحمد الله تعالى يعني دخل أكثرهم في الإسلام، أكثرهم دخلوا في الإسلام بحمد الله، وصارت يعني معظم الممالك التي كانت خاضعة للفرس سابقا صارت يعني بلادا إسلامية وكذا، يعني أكثرهم دخل في الإسلام وكذا، ولا يزال يعني منهم بقايا يعني قلة يعني صاروا يعني شيء نادر وكذا، يعني أقليات يعني ضعيفة جدا في بعض البلاد وكذا، لكن يعني تقريبا يعني قضي على دينهم بالمرة يعني الحمد لله. هل الميت يعني هو في قبره أو في فترة البرزخ يعني يعلم مثلا بأحوال أهله في الدنيا أو يراهم أو يسمع شيء عنهم أو كذا يعني؟ فهذا يعني علمه عند الله سبحانه وتعالى. يعني جاءت يعني بعض إشارات مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتل بدر من المشركين وكذا، بعدما ألقوا في القليب قام النبي صلى الله عليه وسلم على رأس القليب الحفرة التي ألقي فيها أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فالصحابة تعجبوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تخاطب يعني يعني جثثا يعني قد يعني ماتت وكذا ولا حس لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يتكلمون، غير أنهم لا يتكلمون لا يستطيعون أن يجيبوا، لكن إيه يسمعون أكثر منكم يعني. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث يعني دفن الميت وكذا، الحديث البراء الطويل فيه يعني: وإن أهله لا يعني لا ينصرفون وإنه لا يسمع قرع نعاله، يعني أهل الميت عندما يضعونه في القبر وكذا ينصرفون وإنه لا يسمع قرع نعاله. فهذا دل على أن هناك يعني بعض الأشياء يعني يعلمها الميت هل هذه الأشياء يعني فقط يعني عقب الوفاة مباشرة في الفترة الأولى مثلا من الوفاة أو كذا يكون له يعني نوع من يسمع قرع نعال أهله وهم ينصرفون من دفنه أو كذا، أو يسمع يعني الخطاب كما سمع المشركون أو كذا، أو أن هذا يعني يستمر أو كذا، يعني هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. وثبت طبعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هناك يعني ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، فأيما رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو صلى عليه صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم لأن فلان ابن فلان يعني صلى عليك أو سلم عليك أو كذا، فيعلم هذا صلى الله عليه وسلم هو في قبره أو كذا. هل هذا خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن هناك يعني أموات آخرين أيضا يمكن مثلا أن يبلغهم مثلا شيء من دعاء لهم أو تسليم عليهم أو كذا؟ علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أنه يدخل يعني في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكذلك أيضا يعني ننبه على مسألة يعني أن هذا سواء يعني الموتى كان يبلغهم شيء ولا لا يبلغهم شيء أو كذا، لا يجوز يعني الغلو فيهم والاستغاثة بهم ودعائهم وكذا، أنهم لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وكذا. يعني دعاء الأموات والاستغاثة بهم وكذا هذا شرك لله سبحانه وتعالى. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك يعني معارك يعني قبيل قيام الساعة وكذا ستحصل معركة يعني كبيرة تسمى الملحمة بين المسلمين والروم وكذا، يأتي الروم فيها في يعني 80 غاية تحت كل غاية يعني 12,000 أو كذا، يعني هيكون حوالي 1,000,000 تقريبا حسبناهم مرة أخرى. نعم 80 في 12,000، نعم 960,000 يعني يحصل يعني معركة كبيرة وكذا في آخر الزمان بين المسلمين والروم وكذا، وهناك يعني معارك أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. نعم نعم، نفس النصارى يعني عندهم بقايا في كتبهم من ذكر هذه المعركة اللي يسموها هرمجدون أو كذا. أصحاب السنن أربعة فقط، السنن المشهورة يعني أربعة هي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن إذا قالوا الستة يقولون أصحاب الكتب الستة هي الصحيحان والسنن الأربعة، يقولون رواه الستة أو أصحاب الكتب الستة يعني اللي صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم أصحاب السنن الأربعة، ويسمونها الأمهات الستة أحيانا، الأمهات الستة اللي هي الصحيحان والسنن الأربعة. في طبعا هناك سنن أخرى لكن يعني ليست معدودة من هذه الأربعة، يعني مثل سنن سعيد بن منصور، سنن الدارقطني، سنن البيهقي، سنن الدارمي وهكذا، يعني هناك ابن حبان صحيح، يعني هناك يعني الكتب في الناس صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن السكت، يعني هناك يعني مئات يعني كتب السنة يعني غير البيهقي من بيهق هذه المدينة من مدن فارس، وأما الدار قطني فمن محلة ببغداد يعني قالوا لها دار قطن اسم يعني حي ببغداد ينسب إليه، الدار قطني منسوب إلى دار إلى دار قطن محلة ببغداد يعني منطقة ببغداد، لا أدري يعني هل لا تزال بهذا الاسم من وقتنا هذا أو تغير اسمه. ابن حبان البستي برضو من منطقة في بلاد فارس يعني قلنا بست. بالنسبة لقبض الأرواح عند النوم ممكن؟ نعم يعني يعني الكيفية لا نعلمها يعني. الله أعلم الكيفية يعني هو نوع من قبض الأرواح تقبض يعني عند النوم، لكن طبعا ليس قبضا مثل القبض الذي يكون عند الموت يعني، إنما يعني قبض جزئي بحيث يعني يظل لها نوع اتصال يعني بالبدن وكذا، وترد إليها عندما يستيقظ، ولهذا يعني يسمى النوم يعني الموتة الصغرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحياني أحياني بعدما أماتني، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أراد أن ينام: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به ملك الصليب. يعني النفس إيه؟ يرفعها الله تعالى، وقد يمسكها الله فلا يعيدها مرة أخرى، وقد يرسلها يعني إلى أجل مسمى فيعيدها إلى البدن ويردها إليه مرة أخرى، فيستيقظ الإنسان من النوم، وقد يمسكها الله فلا يستيقظ من النوم، ويكون هذا النوم هو إيه؟ الذي فيه موته يعني أو كذا. الله أعلم كيف يعني تفاصيل يعني ما يتعلق بالروح وكذا علمها عند الله سبحانه وتعالى. هناك يعني كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله، لكن حتى عن نفس هذا الكتاب يعني هو مبني يعني على كثير منه على يعني رؤى ومثلا منامات وكذا، يعني لا ينبني عليه أحكام شرعية يعني قد يستأنس بها وكذا، يعني ترشد مثلا لبعض أحوال الأرواح يعني بعد الموت وكذا. كثير من يعني مما ورد يعني ان احاديث ضعيفه، وان مثلا اثار عن قد تكون ماخوذه عن اهل الكتاب، قد تكون ماخوذه عن يعني اللي جاء من النصوص الصحيحه يعني متعلقه بالروح نصوص قليله يعني، واكثر التفاصيل التي تذكر بعد ذلك يعني ليس عليها دليل صحيح يعني، وعلمها عند الله سبحانه. هاروت وماروت ملكان بنص القرآن يعني، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم طيب نكتفي يعني هذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.